السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن شراء التمر بالرطب، وأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأن الرطب ينقص إذا جف. وجاء في رواية، وهذا الحديث كما تقدم رواه الخمسة، وجاء في رواية لأحمد قال عليه الصلاة والسلام: فلا إذن، يعني إذا كالأمر كذلك، وأن المعنى هو التنبيه إلى هذه العلة، وأن هذا الحديث حديث صحيح، وأن رأيه زيد أبو عياش وثقه الدارقطني وابن حبان خلافا لمن جهل حاله. كذلك الحديث صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي، فهو حديث صحيح، وهو متفق مع الأخبار الأخرى في النهي عن المزابنة والنهي عن بيع كل ثمر بخرصه. وهذا في معنى هذا حينما لا يعلم ما يؤول إليه هذا الرطب، ففي هذه الحال يكون بيعه على الخرص والتخمين، فيتفوت المماثلة المشترطة في بيع الربوي بالربوي كما تقدم، وأنه يجب أن يباع التمر بالتمر، يباع التمر بالتمر، ولا يعلم حال الاستواء والتماثل إلا إذا يبس الرطب، إذا يبس الرطب وانتهى جفافه، في هذه الحالة علمت حاله، وسيأتي استثناء العرايا. وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، حيث جوز بيع الرطب بالتمر، والصواب خلاف قوله للأخبار الصحيحة في هذا الباب، والنبي نبه على العلة صلوات الله وسلامه عليه. لكن هل يجوز بيع الرطب بالرطب؟ عندنا الأحوال ثلاثة، عندنا الصور ثلاث صور. الصورة الأولى أن يباع التمر بالتمر، هذا واضح لا إشكال فيه، لأن التمر يابس بتمر يابس فيباع بمثله، فإن كان يمكن كيله يكال كما تقدم، وهذا الغالب أن التمر يكال. لكن إذا كان مكبوسا مجبولا ما يسمى الكنيز، فهذا لا يمكن كيله، فيباع التمر بالتمر كيف يباع كما تقدم. نعم، وزنا، أحسنت، يباع وزنا، لأن ما يمكن كيله، مثل ما يكبس في الكياس ونحو ذلك في المصانع، سواء كان في آنية كبار أو صغار، فإذا علم قدره، إذا علم قدر هذا وهذا يكفي، يعني وعلى هذا إذا كان هذا القدر معلوم تماما يكفي استبداله بلا وزن، مثل لو كان هذا قد يعني وضع في هذا الكيس مثلا 1 كيلو 2 كيلو وهذا الكيس كذلك، فيكفي المبادلة في هذه الحال للعلم بالتساوي. لكن لو خشي عدم ضبط الوزن مثلا، في هذه الحالة يوزن هذا بهذا، فإذا اتفقا جاز بيعهما، جاز بيع أحد والآخر. الحال الثانية أن يباع الرطب بالتمر، هذه هي التي جاءت في هذا الحديث، وأنه لا يجوز، أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر. ما العلة كما سبق؟ نعم، لأن الرطب يجف، فإذا جف ينقص فلا يحصل التساوي أو التماثل، وشرط بيع الربوي بالربوي بجنسه التماثل. الصورة الثالثة أن يباع الرطب بالرطب، الرطب بالرطب، هذه فيها خلاف، من أهل العلم من منعها، وقال إنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب، لا يجوز بيع الرطب بالرطب. قالوا وإن كان مستويين في هذه الحال، لكن حينما أو في المآل لا يستويان، فإذا يبس الرطب فإنه ينقص. ثم هذان النوعان قد تكون رطوبة أحدهما أكثر من الآخر، فإذا يبس هذا يبس هذا فلا يستويان في ثاني الحال، وإن استويا في أول الحال. فمنعوا بيع الرطب بالرطب مطلقا، سواء كان من نوعه أو لم يكن من نوعه، لأنه في ثاني الحال قد يكون أحدهما أقل من الآخر والثاني أكثر منه. ومن أهل العلم من قال إذا كان الرطب يباع بجنسه، مثلا تبيع رطب من نوع مثلا الروثان أو السلج أو الخلاص، يعني أنواع التمور الموجودة في كل بلد، فإذا كان يبيعه من بنوعه، هذا النوع بالنوع، يبيع السلج بالسلج، الروثان بالروثان، الخلاص بالخلاص وما أشبه ذلك، البرحي بالبرحي، يعني أنواع التمور بحسب أسمائها وأحوالها في كل بلد، فيجوز إذا كان نفس النوع. لأنه إذا كان هذا النوع إذا كان من نوع واحد في الغالب أنه في ثاني الحال يستويان في النشاف كما استويا في كونهما رطبين، هكذا قالوا. لكن في الغالب أنهما إذا كان من نوع واحد فإنه لا يشترى الرطب بالرطب، لأن الذي يريد يشتري رطب برطب يشتري نوعا بنوع، يشتري نوعا بنوع، أما أن يشتري من نفس النوع في الغالب أن هذا لا يقع، لكن ربما يقع أحيانا أن يكون أحدهما مثلا أفضل وإن كان من نوع واحد، يعني مثلا أنواع التمور قد يكون هذا النوع مثلا من بلد وهذا النوع من بلد من نفس النوع، مثلا الخلاص مثلا هذا من بلد وهذا من بلد، فهو يشتهي هذا النوع، هذا يقع، فقصده إليه لأنه من النوع الذي يشتهيه ويناسبه. ويمكن بعض أنواع التمور في بعض البلاد تكون أقل حرارة وبعضها أكثر برودة، فيختار هذا لأنه مثلا أقل حرارة أو أكثر حرارة. في هذه الحال قالوا لا بأس، وهذا القول جيد، لأنهما استويا في هذه الحال ورطوبتهما واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال علل بكونه إذا يبس أنه ينقص، وتعليله واقع للرطب مع التمر، أما صورة الرطب مع الرطب سكت عنها عليه الصلاة والسلام ولم يذكرها، والأصل الحل، فعلى هذا يجوز بيع الرطب بالرطب إذا استويا في أول الحال. لكن قد يقال إنه إذا علم أن هذا الرطب من هذا النوع وهذا الرطب من هذا النوع إذا نشف كل منهما فإن أحدهما يكون أكثر والآخر أقل، قد يمنع من جهة تحقق العلة. لكن إذا علم أو غلب على الظن أنهما يستويان في حال النشاف كما يستويان في حال الرطوبة فهذا لا بأس به كما تقدم. سبق أيضا من المسائل التي أثارها بعض الإخوان وسأل عنها مسألة التعاقد مع المقاول، وهل يجوز له أن يعقد عقدا آخر مع مقاول آخر، وذكر بعض إخواني أنه المقاول الباطن، وهذا صحيح، ذكروا يعني ذكر أن المقاول الثاني يسمى المقاول الباطن أو المقاول في الباطن، كما لو تعاقدت جهة حكومية مثلا أو شخص أو شركة مع مثلا مقاول يعمل لهم هذا العمل، يبني لهم هذا الشيء، يصنع لهم هذا الشيء ونحو ذلك، اتفقوا معه على هذا العمل بمواصفات محددة، فهل يجوز لهذا المقاول الأول أن يتفق مع مقاول آخر؟ في الغالب أنه يتفق مع مقاول آخر فإنه يعطيه بسعر أكثر فيربح في الثمن الذي اتفق، يعني يأخذه منه بسعر أقل، يأخذه منه بسعر أقل من السعر الذي اتفق مع الجهة الحكومية نحو ذلك. فمثلا لو اتفق على المقاولة أن المتر مثلا بألف، أو اتفق على هذا الشيء وأن تحصيل هذه القطعة بمئة، ففي هذه الحال هو يتفق مع مقاول آخر مثلا بثمانين بعملها فيربح عشرين أو يربح مئة إذا كان الزيادة مئة، وهكذا. هذا له صورتان: الصورة الأولى أن يكون الطرف الأول اتفق مع المقاول شرط عليه ذلك، وأن يكون هو الذي يعمل ذلك، وهذا شرط لفظي فلا يجوز له أن ينقله إلى مقاول آخر، أو أن يكون كالشرط العرفي، كما لو اتفقت هذه الجهة الحكومية أو هذا الشخص مع تلك الشركة وقصدها لأنها شركة متقنة لهذا العمل، أو أن هذا الشخص أيضا متقن لهذا العمل ونحو ذلك، فهو يعلم أنه قصده لعمله، في هذه الحالة يكون هذا كالشرط اللفظي، يكون كالشرط اللفظي، ولا يشترط أن ينص عليه وأن يقول أريد أن تباشره أنت. ومعلوم مثلا من حال العقد وحال الاتفاق، في هذه الحالة لا يجوز، لكن إذا كان عقدا مطلقا ولم يكن شيء من ذلك فلا بأس أن يتفق هذا المقاول الآخر، هذا المقاول مع مقاول آخر، أو ما يسوم أو ما يسمى المقاول في الباطن، لا بأس أن يتفق مع آخر بنفس المواصفات وبنفس الشروط تماما، فإذا اتفق معه بنفس الشروط والمواصفات في هذه الحالة لا بأس بذلك، لأن نفس الشركة أو نفس الجهة ليس لها قصد في عمل هذا الشخص، إنما قصده تحقيق ما اتفق عليه، ثم قد يكون الشخص الآخر أتقن من الشخص الأول، بل ربما إن صاحب العمل يعجبه ذلك لأنه لم يتيسر له الاتفاق مع هذا المقاول، وهذا المقاول له معرفة من مقاولين آخرين، فيكون في الحقيقة كأنه يأخذ أجرة سمسرة، هو مقاول لكن في المعنى كأنه يأخذ أجرة سمسرة من جهة الربط بينه وبين مقاول آخر، وإن كان لا يربط بينهما حقيقة، لا، والعمل يتكفل به المقاول الأول وهو اللي تتوجه إليه الدعوة ونحو ذلك، إنما إذا كان الشخص قد يكون الشخص الثاني أتقن وصاحب العمل لا يعرفه فيعجبه ذلك، وليس له قصد في عمل هذا الشخص كما تقدم، إنما القصد هو تحقيق ما اتفق عليه من الشروط، هو تحقيق ما اتفق عليه من الشروط المتفق عليها في العقد، في هذه الحالة لا بأس بذلك كما تقدم. هذا واضح، نعم، يعني هذا الأمر واضح، والكلام الذي جرى بالأمس هو محصله هذا، هو محصله هذا، إنما حينما يشكل الأمر فعلى المقاول الأول، إذا أشكل الأمر على المقاول الأول أن يبلغ صاحب العمل بذلك إذا التبس، لأن الأصل هو بقاء العقد على ما كان، وإلا فلا بأس كما تقدم. من المسائل أيضا المتعلقة بالبيوع، مسائل متعلقة بالبيوع وهي تابعة لما سبق من الوسائل والطرق الحديثة في البيع، سبق الإشارة إلى شيء منها، وهو البيع عن طريق الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت ونحو ذلك، وبأنواعه له صور كثيرة وتقدم الإشارة إلى هذا. لكن منه أن كثيرا من الناس يعرض سلعته عن طريق الشبكة، يعني السلع عن طريق الشركة، فما حكم البيع عن طريق الشبكة؟ هذا يختلف، قد يكون الذي يعرض السلعة قد يكون مالكا لها، هذا واضح، إذا كان مالكا لها فيجوز له ذلك، وقد يكون وكيلا، وكيلا لصاحب السلعة. فإذا جاء إنسان وسأل يقول أنا عرضت سلعة عن طريق الشبكة ثم اشتراها إنسان واستلمت المبلغ وأعطيته السلعة وبينت له أن قيمتها كذا وكذا، فهل يجوز؟ نقول أنت، هل أنت مالك للسلعة؟ فإن قال نعم أنا مالك للسلعة، أنا أعرض السلع عن طريق الإنترنت، وسبق أن عرضها سواء كان بالصورة لا بأس به على التفصيل المتقدم، لا بأس، هذا واضح، وهذا أعلى أنواع البيع، والواجب عليك هو النصح في بيعك لأخيك ما دمت قد بعت شيئا قد ملكته وأنت قادر على تسليمه في الوقت المتفق عليه. آخر قال أنا عرضت السلعة وهذه السلعة لا أملكها، أنا أقول للزبائن عندي سلع، عندي جوالات، هواتف، عنده مثلا ملابس سواء كان ملابس رجال أو فساتين النساء، عندي حاسوبات أو سيارات أو ما أشبه ذلك أو أطعمة تباع، واليوم تعدلت أنواع التجارة عن طريق الشبكة، يقول لا أنا لا أملكها، أنا لا أملك، أنا أعرض سلع لغيري، سلع لغيري، وأبيع وأقول هذه السلعة مثلا بمئة ريال، أبيعها بمئة ريال، وبعد ذلك أعطي البائع، أعطي صاحب السلعة 80 وأخذ 20 ريال. نقول هذا إن كنت بعت السلعة واتفقت مع الزبائن بسلعة لا تملكها أنت، لا واتفقت معهم عرفت هذه السلعة، يعني بعض الناس ربما يعرف سلع عند شركة أو نحو ذلك أو شخص فيعرضها بنفسه في موقع هو، أو يعرضها على بطريقة من الطرق التي تعرض في الشبكة، ثم بعد ذلك يذهب إلى البائع ويأخذها ويقول اشتريتها منك مثلا ب80 ويكون باعها ب100، وقد يكون البائع لا يعلم، يشتري ويذهب وبيعها ب100 ويكون قد اتفق مع المشتري قبل ذلك. نقول هذا لا يصح ولا يجوز، والبيع باطل، لأنك تبيع ما لا تملك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع ما ليس عندك. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المملوك الذي لم يقبض، فكيف نهى عن بيع المملوك الذي لم يقبض، فكيف ببيع غير المملوك؟ بيع باطل وفيه غرر، فيه مخاطرة، غرر ومخاطرة وقمار، أيضا هو نوع من الربا أو حيلة على الربا، فيه مفاسد كثيرة، كمثل ما تقدم في بيع المرابحة للآمر بالشراء على جهة العزم الجزم والقطع بالوعد بين المشتري والبنك، فيبيع البنك قبل أن يملك السلعة، قبل أن يشتريها. نقول هذا البيع لا يصح ولا يجوز لك، ما أن تتفق مع المشتري وتبيع هذه السلعة ثم بعدين تذهب وتشتريها أنت من صاحبها بثمانين، ثم تأخذ من المشتري الأول تأخذ منه مئة تأخذ منها، فتكون استفضلت ثمانين في الحقيقة، استفضلت ثمانين. فأنت في الحقيقة لا غرض لك في مثل هذا، بل غرضك بالدراهم، فكأنك بعت ثمانين بمئة، بعت ثمانين بمئة. ولهذا قال ابن عباس: طعام بطعام، طعام بطعام. يقول رحمه الله: الطعام مرجى، دراهم بدراهم، والطعام مرجى مؤخر، دراهم بدراهم، والطعام مرجى مؤخر، بمعنى أنه باعها بمئة واشتراها بثمانين، اشتراها بثمانين، كأنه باع مئة، كأنه باع ثمانين بمئة. هذا من فقه ابن عباس: دراهم بدراهم والطعام مرجى. هذا قاله ابن عباس في السلعة المملوكة، فكيف إذا كانت السلعة غير مملوكة أصلا؟ فهو أولى أن تكون هذه علة وموجودة فيها. الأمر الثاني أنه باع ما لم يملك مثل ما تقدم، وهذا فيه غرر، ربما أنك تبيعه بمئة ثم تذهب إلى البائع الذي عرضت سلعته فلا تجد السلعة، تكون السلعة قد باعها ما تجدها، قد تكون السلعة تالفة، ويمكن البائع مثلا عرضها بقيمة أخرى، مثلا عرضها بقيمة أخرى، ممكن يبيعك بمئة أو بمئة وعشرين ارتفعت قيمتها. فالأمر فيه مخاطرة وفيه غرر، ولهذا نهى النبي عن بيع الغرر، فهذه الصورة لا تجوز، هذا بلا خلاف إذا كانت على هذا الوجه. الصورة الثالثة أن يقول: أنا أبيع السلع، أبيع السلع عن طريق الشبكة، عن طريق الشبكة، لكن لا أبيعها على أني مالك لها، لا، أنا أتفق مع مالك السلعة، أقول له: سوف أبيع لك هذه السلع، أعرضها على الناس وآخذ سمسرة أو عمولة على السلعة، على السلعة، مثل أن يقول: أبيع سلعك كل حبة من هذه السلع بمئة ريال وما زاد فهو لي، أنا أشتريها منك بمئة ريال وأنا أبيعها. هذه صورة أخرى في الحقيقة، هذه ليست سمسرة، لكن السمسرة كما تقدم أن يقول: تعطيني على كل بيعة، كل عملية بيع تعطيني مثلا 10 ريالات 20 ريال، وهل يجوز أن يقول: تعطيني في كل سلعة 2% 5%؟ الأظهر أنه لا بأس، لأنه في الحقيقة بمثابة الدلال والسمسار، والثمن معلوم، لأنه يعلم أن ثمنها 100، ثمنها 100، ثمنها 100، ثمنها 200، ثمنها 300. في هذه الحالة لا يضر أن يأخذ نسبة ما دام سعرها معلوما، فلا يضر أن يقول الوسيط لصاحب السلعة: أنا أبيع هذه السلع لك، كل سلعة مثلا السلعة التي عندها بألف ريال أخذ عليها 2.5% 5%، والتي بمئة ريال كذلك. هذا لا بأس، لأن سلعه معروفة الثمن، معروفة الثمن، ما دامت معلومة الثمن فأجرة السمسار معلومة، والحذر أن تكون أجرته غير معلومة. فإذا كانت أجرته معلومة للعلم بثمن السلعة فلا بأس بهذه الصورة، أن يقول الوسيط للبائع: أنا أبيع سلعك وأعرضها عن طريقي، سواء عن طريق الشبكة أو يحملها في سيارته فيبيع مثلا عند أبواب المساجد وفي الأسواق أو في الطرقات، أنا أبيع وأخذ نسبة، هذا لا بأس به. مثل الوسيط السمسار الدلال في العقار، اعتيد مثلا أن السمسار أو الدلال يأخذ 2.5% مثلا هنا في السعودية، وفي بعضها مثلا يختلف الحال. فإذا مثلا جئت إلى صاحب مكتب العقار اشتريت منه أرضا أو دارا، في هذه الحالة الدلال يأخذ 2.5%، وهو معلوم لأنه باعها بثمن معلوم، فلا جهالة في هذا. إنما المحذور إذا كان يعطي بالنسبة، إذا كان يأخذ بالنسبة ولا يعلم ثمن السلعة فتكون أجرته غير معلومة، وهذه مسألة الجمهور على منعها. لكن إذا كان الثمن معلوم فهذا لا بأس به. هذه صورة لا بأس به، صورة مباحة وسهلة ولله الحمد، وفيها مصلحة ولا غرر ولا مخاطرة، وفيها وضوح، حتى إن تبيع وأنت مطمئن وتأخذ الدرهم حلال، ما يقع في قلبك أي حرج، بيع بين واضح ومال طيب، وتكون واضح مع البائع مع المشتري، واضح تماما لا إشكال في هذا، وسيط تأخذ هذه النسبة. هذه صورة. الصورة الرابعة أن تكون وكيلا للبائع، لا سمسار، وكيل، إنسان يوكل إنسان، يقول أريد أن تعرض هذه السلع، أريد أن تعرض هذه السلع فتبيعها، أريد أن تعرض هذه السلع فتبيعها ولك أجرة، لك أجرة شهرية، يعطيه مثلا كل شهر كذا يكون له أجرة. أو مثلا يقول على صورة أخرى، صورة أخرى، أبيع هذه السلع، أنا أبيع هذه السلع أخذها منك مثلا بمئة، وأبيع وما زاد فهو لي، وما زاد فهو لي. وهذه في الحقيقة صورة خامسة، صورة خامسة. صورة الوكيل هو أن يكون وكيلا بجعل، وكيلا بأجرة، وكيل بأجرة. في هذه الحال لا بأس، أنت وكيل له، إما أن تأخذ أجرة يعني مقدرة كل شهر، أو أجرة على كل عملية بيع، كل عملية بيع أخذ عليك أجرة كذا، ليس بالنسبة من السلعة، لا، تكون مقدرة، سواء كانت السلعة، سواء كان ثمنها قليلا أو كثيرا، لأن بعض السلع قد يكون ثمنها قليل لكن تحتاج إلى تعب ومشقة في البيع، وبعضها ثمنها كثير ولا ليس فيها مشقة ولا تعب، فتتفق معه بحسب السلعة المباعة. الصورة الخامسة من الصور التي يمكن أن تكون عن طريق الإنترنت، أن تذهب إلى صاحب المحل مثلا وتقول أنا أشتري منك هذه السلع، أشتري منك هذه السلعة، أو يقول مثلا، نعم، أو يقول البائع خذ هذه السلعة، خذ هذه السلعة فبيعها فبيعها بمئة ريال وما زاد فهو لك، يعني أعطني 100 ريال، أنا أريد في هذا مثلا، أعطاه جهاز جوال قال بيعه ب1000 ريال، فإن بعته ب1200 فلك ما زاد على الألف، لك ما زاد على الألف. هذا لا بأس به على الصحيح، وإن كان هو يعني فيه جهالة، لكنها جهالة مغتفرة، جهالة تابعة ولا ضرر فيها. والجهالة قد تغتفر في مواضع، قد تغتفر في مواضع لأجل المصلحة. والجمهور على منع هذه الصورة، والجمهور على منع هذه الصورة، لكن ذهب شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من العلم إلى جوازها، قالوا إنه لا محذور فيها بشرط أن ينصح هذا البائع في السلعة، فلا يبالغ مثلا في وصفها حتى يحصل مال أكثر، زائد على 100، زائد على 1000، لا يجوز له ذلك، لأنه قد يكون المشتري البائع صاحب السلعة يريد من يكفيه أمر البيع ويقنع مثلا بثمن، ويكون هذا الثمن أقل من ثمن المثل، أو أن هذه السلع تختلف قيمها في الأسواق، مثل كثير من السلع تباع مثلا في هذا السوق بهذا السعر، بالسوق الثاني في هذا السعر تختلف قيمها، ليس عليها تسعير محدد، وليس فيه غش وليس فيه ضرر ولا مخاطرة ولا ضرر فلا بأس بذلك. والأصل كما قال العلماء حل البيوع وسلامة البيوع. وقد يكون في هذه المسألة دليل على جواز أخذ النسبة في بيع السلعة للوسيط، يمكن أن يقال إنه فيه دليل على أخذ النسبة، لكن فيه فرق، فيه فرق في الحقيقة، لأن أخذ النسبة من السلعة التي تباع لا يعلم نصيب البائع ولا نصيب المشتري، لا يعلم لا هذا ولا هذا، فالبائع لا يدري ما نصيبه حتى يتم البيع ويأخذ البائع ويأخذ الوسيط النسبة والباقي يكون لصاحب السلعة. لكن في هذه الصورة البائع حقه واضح بين، وبهذا تفترق عن تلك الصورة، لأنه قال بعها بمئة فما زاد فهو لك، فما دام نصيب البائع واضح بين في هذه الحالة يكون نصيب المشتري معلوم من حيث الجملة وإن لم يعلم من حيث التفصيل وهو ما زاد على المئة. لكن إذا كان كلاهما بالنسبة فإنه في هذه الحالة لا يعلم نصيب البائع ولا نصيب المشتري وهو مستأجر ولا نصيب الوسيط، ونصيب الوسيط والوسيط مستأجر في هذه الحال فلا بد من العلم. الصورة السادسة من صور البيع وهي أيضا صورة حلال بلا خلاف أن تبيع عن طريق الإنترنت أو غير الإنترنت، لكن المقصود أنها صورة من صور البيع الحلال، أن تبيع عن طريق السلام، أن تبيع عن طريق السلام. إيش معنى السلام؟ وهي صورة سهلة ويسيرة وإلا الحمد. هذا يبين أنه يجب على المكلف العلم بهذه البيعات لأنه أبرك لبيعه وأطيب لنفسه ويكون مطمئن حينما يأخذ هذا المال. طريق السلم أن تتفق مع من يريد السلم، جاءك إنسان قال أنا أريد جهاز حاسوب جوال مثلا، أريد ثلاجة، أريد غسالة، أريد مكيف، أريد كذا من الأشياء التي تنضبط بالصفة، أشياء يمكن أن لا يحصل عليها خلاف بينك وبين ماذا؟ وبين المسلم، بينك وبين المسلم، أنت مسلم إليك وهذا مسلم. السلم ما هو؟ السلم تعجيل الثمن وتأخير ماذا؟ تعجيل الثمن وتأخير المثمن هو السلعة، مثل الإسلام يسلمون في النخل السنة والسنتين، وهذا مبني على الصحيح وهو أن السلم ليس خاص في المكيل والموزون كما هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله عند المتأخرين، أنهم قالوا يكون السلم في المثل، والمثل عندهم ضيق جدا، يقولون المثل كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يحل مباحة يصح السلم فيه، فعلى هذا عندهم مثلا الساعة هذه لا يصح السلم فيها لأنها صنعت صناعة مباحة مصنوعة، لكن لو كانت في الأصل خام جاز السلم مثلا في الشيء الخام. مثلا السيارة لا يصح السلم فيها عندهم، كذلك الطائرات البواخر ونحو ذلك. واليوم صارت هذه العقود عقود تجارات عظيمة، تجارات بالمليارات، والشارع والشرع والله الحمد يسع هذه الأشياء كلها، لأن الأصل هو دائرة الإباحة والحل والسلامة من التحريم. فهم لكنهم رحمة الله عليهم لهم قول في هذا، وهذا قول جمع من العلم، وأنه لا يصح فيما دخلته الصناعة، فعلى هذا لا يصح مثلا في الأجهزة والأباريق والأواني ونحو ذلك، الساعات والأقلام والأجهزة والجوالات والحاسوبات، كل ما يصنع، كل ما يصنع. لكن هم قالوه رحمة الله عليه بناء على ما في عصرهم ووقتهم، وأن هذه الأشياء لا يمكن أن تأتي عليها الصفة، ولا يمكن أن تنضبط، لا يمكن أن تنضبط في ذلك الوقت. لكن اليوم بعد تطور الصناعة تطورا عظيما، فإنه صارت الأجهزة اليوم متماثلة تماثلا عظيما. يعني مثلا ترى الساعة هذه وترى مثلا الجوال، يعني مثلا الجوال، إنسان لو عندك جوال نفس جوال صاحبك مثلا، ربما تخطئ وتأخذ جوال صاحبك، لا تميز بينهما. لماذا؟ لماذا؟ لتماثلهما تماما، للتماثل بينهما. كذلك سأجهز الحاسوبات ونحو ذلك، يعني إذا كان بحسب الصنف وحسب الموديل والمواصفات تماما. فلما تطورت الصناعة وتقدمت وتطور تطورا هائلا، صارت هذه الأجهزة متماثلة، بل تماثلها ربما يكون أشد من مماثلة حبة الشعير لحبة الشعير. ولهذا يجوز الإسلام أن تسلم في الحبوب لتماثلها، لتماثلها. بل قالوا إنه أيضا يجوز الإسلام أن تسلم في أشياء متقاربة لا يحصل فيها نزاع وخلاف. فكذلك على الصحيح هذه الأجهزة المتماثلة. عودا على ما بدء، على بدء كما تقدم، يقول الطريق السادس هو أن تسلم، أن تسلم إلى إنسان مال، تقول أنا أريد مثلا جوال صفته كذا، موديلك، تذكر مواصفات المعروفة التي ترغب فيها، وهذا، وهذه المواصفات الغالب موجودة، موجودة، فتقيد الصفات تماما، فيقول أنا أخذ أحضر لك هذا الجوال، وتحددون تاريخا معينا، من أسلف، من أسلم، من أسلف ليسلف في كيل معلوم، وزن معلوم، إلى أجل معلوم. إذن لابد أولا من أن تسلم الثمن. اتفقت مثلا على جوال بألف ريال، بألفي ريال، 3000، بحسب ثمن الجوال أقل أو أكثر. المقصود أنك تسلم الثمن تماما، تسلم له، تعطيه المال، وتتفقان على الأجل، فيقول لك أحضره لك مثلا بعد أسبوع، بعد أسبوعين. والصحيح أنه يجوز حتى ولو قل، لو قال يوم أو يومين. ولهذا قال المالكي رحمة الله عليه في باب السلم إن بعض السلع التي يسلم فيها يجوز أن يكون زمن السلم وقت يسير ولو يوم، وربما بالغ بعضهم قال نصف يوم. وهذا في الحقيقة يختلف، لأن الشيء إذا كان متوفر مباشر يذهب إلى المحلات وهو خبير بهذا الشيء ويعرف الجهات التي يسلم تبيع هذه الأجهزة، يحضره مباشرة، يحضره مباشرة. فإذا كان على جهة السلم في هذه لا بأس. قد يقول قال طيب لماذا لا يشتريه منه؟ ما الحاجة للسلم إذا صار سوف يحضره غدا يبيعه. إذا كان، قد يقول قائل مثلا إذا كان سوف يحضره مثلا له بعد نصف يوم، لماذا لا يبيعه مباشرة؟ هل يجوز أن يبيعه؟ هل يجوز؟ واضح السؤال؟ نعم لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، نعم انتبهوا لهذا. لو قال إنسان لماذا عقد سلم؟ نقول لأنه لا يملكه، لا يملكه، فلا يجوز لك أن تبيعه، لأنك إذا بعته بعت ما لم، ما لا تملك، فتأتي تلك العلة التي تقدمت. هذا واضح، هذا واضح. وعلى هذا جاءت الرخصة، سم العلماء بيع السلم بيع المفاليس، بيع المفاليس. شو معنى بيع المفاليس؟ سمى عند السلعة لكن يريد أن يكون وسيطا بين البائع والمشتري. هذه في الحقيقة التجارة رابحة لمن لم يكن عنده مال، لسان لما عنده مال يستطيع أن يحصل المال، سميه العلماء بيع المفاليس، لكن بعد ذلك يرزقه الله عز وجل، كان مفلسا فرزقه الله سبحانه وتعالى. يقول لشخص: أنا أحضر لك هذه السلعة، أضمن لك هذه السلعة، أحضره لك بعد أسبوع، بعد يومين، بعد أسبوعين، وهكذا عن طريق السلام، فتتفقان على السعر، وتذهب أنت تكون مثلا بعته، أسلم إليك بألف ريال، أنت ذهبت إلى صاحب محل فاشتريت هذا الجوال بتسعمائة، كم ربحت؟ نعم، مئة ريال، ربحت مئة ريال، رزقك الله حلالا طيبا مباركا. ما الذي سبب لك هذا الربح؟ يعني ما طريقه؟ كونك كنت وسيطا بين البائع، بين المشتري المسلم وذاك الذي اشتريت منه، فأنت في الحقيقة نفعت نفسك أولا، ونفعت الذي أسلم المال، ونفعت صاحب المحل. صاحب المحل ربما الزبائن لا يحضرون إليه، لا يحضرون إليه، أنت في هذه الحال تكون سببا في حضور الزبائن إليه. قد يقول قائل مثلا: هل يجوز مثلا أن يأخذ مالا من صاحب المحل؟ هل يجوز أن يأخذ مالا من صاحب المحل؟ لو قال إنسان مثلا: أنا أعمل بطريقة السلم، بطريقة السلام، فأتفق مع صاحب المحل أنني أجلب له الزبائن وأخذ منه على كل سلعة نسبة، مثلا 5% 10%، إذا بعت السلعة مثلا بألف خدت 100، والذي أيضا يسلم في السلعة أخذ منه 100، خدت منه 1000، وفي هذه الحالة وخدت 100 من صاحب السلعة، من باع السلعة. نقول: إذا كان هذا ليس فيه زيادة من صاحب المحل، يعني لا يجعل صاحب المحل 100 اللي أعطاك زيادة في ثمن السلعة يتحملها من؟ المشتري، فهذا لا بأس به. أما إذا قال: أنا أعطيك 100، وهذه 100 يأخذها البائع ممن يأخذها؟ من المسلم، بدل ما يكون 1000 يكون 1100، فتكون أنت أخذت 100 من البائع، وأخذت 100 ممن؟ من الذي اشتريت له، الذي أسلم لك. نقول: هذا لا يجوز، وهذا حرام وغش، لأنه في الحقيقة إذا زاد فيها من يدفعها في الحق؟ كأن الذي دفعها من؟ الذي أسلم إليك، لكنك ما أعلمته، وهذا حرام ولا يجوز، لا يجوز ذلك. أما إذا كان يبيع السلعة بنفس السعر المعتاد وهو يعطيك لأنه استفاد من جهتك، استفاد من جهتك حيث جلبت له الزبائن، في هذه الحالة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك كما تقدم، ولو أعطاك نسبة، يعني تأخذ نسبة منها هنا ونسبة منها هنا، فهذا لا بأس، لأنه خال من الغش، خال من الغش، وهو بيع واضح. هذه الصور كلها جائزة إلا ما تقدم مما لا يكون ملوكا. وانظر إلى الصور، هذه صور كثيرة، صور كثيرة جائزة، وربما بالتأمل يظهر صور أخرى، لكن هذه الصور التي يعني ذكرها العلم، التي ذكرها العلم، وقد يكون هناك صور أخرى حلال عادي يمكن استعمالها عن طريق الشبكة. هل يستحضر أحد منكم صور من هذا، من هذه الصور، صور أخرى في البيع عن طريق الإنترنت سوى هذه الصور المتقدمة؟ الناس يعانون البيع فيها كما تقدم، وهذه غالب الصور. وأنت إذا إذا نسبت هذه الصور المحرمة أو الصور المحرمة إلى باقي الصور وجدتها نسبة ضئيلة، وهذا يبين سعة البيع الحلال، وأن البيع الحلال ولله الحمد واسع وفسيح، وأن الحرام ضيق كما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم بيوعا خاصة. هذه صورة أيضا من الصور المحرمة، هنالك والباقي الصور حلال، وهنالك أيضا أنواع من التجارات، أنواع من التجارات في الإجارة تستعمل عن طريق الشركات لا عن طريق النت، إنما تستعمل عن طريق الشركات، ولعله يأتي إشارة إليها بعد أن نأخذ بعض الأحاديث من كلام المصنف رحمه الله التي ساقها في كتاب البيوع. قال رحمه الله: وعن جابر، جابر بن عبد الله بن عمرو حرام الأنصاري رضي الله عنه، توفي سنة 78 للهجرة، وقد بلغ 94 سنة رحمه الله ورضي عنه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا، ورخص في العرايا. شوف، نهى عن هذه البيوع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجابنة، عن المحاقلة والمجابنة. والنهي عن المجابنة والمحاقلة ثبت في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة والمجابنة. كذلك في الصحيحين حديث ابن عمر أنه نهى عن المجابنة عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث ابن عمر الصحيحين أنه نهى عن المجابنة أن يباع الزرع بالحنطة كيلا، وأن يباع العنب بالزبيب كيلا، عن بيع التمر بالرطب كيلا. وهذا مثل ما تقدم في النهي عن بيع الرطب بالتمر، وأن هذا من المجابنة. فقوله أولا نهى عن المحاقلة. ما هي المحاقلة؟ المحاقلة مأخوذة من الحقل، وهو الأرض المزروعة أو المغروسة فيها زرع وفيها غرس وأشجار، هذه المحاقلة من الحقل. ما معناها؟ اختلف فيها، لكن الصحيح أن المحاقلة هو بيع الحب في سنبله بحب مفروك يابس، حب يابس، بيع الحب، يعني إما أن يباع الحب، يبيع إنسان مثلا هذا الحقل، يقول أبيعك هذا الحقل مثلا بمئة صاع بألف صاع، هذا يشتمل على ماذا؟ على ربا وعلى غرر ومخاطرة. أولا لا يعلم ما في الحقل من الحب، لا يعلم ما فيه وكم قدره، لأن لا زال في سنبله. الأمر الثاني أنه لو علم وفرك وكيل فإنه كيل رطب بيابس، وهذا ربا. حتى لو مثلا كان في الحقل ألف صاع وبعته بألف صاع يابس، وش الحكم؟ نعم، لا يجوز، لأنه ماذا؟ مجابنة، لأن الرطب لا يستوي مع ماذا؟ اليابس، فلا يجوز أن تبيع الرطب اليابس. فإذا كان لا يجوز أن تبيع الرطب باليابس ولو كيلا، فكونك تبيع الحقل بشيء معلوم لا يجوز، حتى ولو لم يكن ربويا، ولو لم يكن ربوي. كما لو مثلا قلت لإنسان أبيعك كومة طعام بكومة طعام أخرى لا يعلم كيلها، فبيع المجهول بالمعلوم لا يجوز حتى ولو لم يكن ربويا، الذي سيأتينا أن مالك رحمه الله جعل المزابنة يدخل فيها بيع الرطب باليابس من الربوي، ويدخل فيها بيع المعلوم والمجهول ولو لم يكن ربويا، وأنه جعل المعنى أوسع من كونه ربوي، وأن المعنى للغرر والمخاطرة. هذا لا شك أفقه وأصح منه رحمه الله من إمام مالك. ولهذا هنا نهى عن المحاقلة، فالمحاقلة هو بيع إما أن يبيع نفس الحقل أو يبيع الحب الرطب بحب يابس، فإن كان بيع الحقل فالغرر فيه ظاهر والربا لا شك، لأن قد يظن أنه كثير يتبين أنه قليل، قد يظن أنه طيب يتبين أنه فاسد أو فيه عيب ونحو ذلك لما يتبين مثلا. وإن كان مفروكا فالعلة واضحة كما تقدم لأنه مزابنة. عن المحاقلة والمزابنة، ما هي المزابنة؟ المزابنة يقول العلماء من الزبن، ويقال الحرب الزبون. اسم الحرب الزبون كل إنسان، كل خصم يدفع خصمه، فأنت تدفع العدو. وفي الجهاد أهل الإسلام يدفعون عن حرمات المسلمين ويدفعون العدو، كذلك العدو يدفع عن نفسه، فيقال حرب الزبون. فسميت مزابنة لأن كل من الطرفين البائع والمشتري يدفع عن حقه، هذا يريد أكثر وهذا يريد أكثر، وكأنه والله أعلم سبب للخلاف والنزاع، سبب للخلاف والنزاع. لأنه حينما مثلا يدفع عن حقه يريد أن يحصل أكثر، ولما كانت المزابنة، لما كانت المزابنة مبنية على الربا يقع فيها الخلاف والنزاع، يقع فيها ماذا؟ الخلاف والنزاع. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة، وهي داخلة في أحاديث الربا، في الغالب يقع فيها خلاف ويحصل فيها تدافع، والأحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. المزابنة، وهذا محل إجماع من أهل العلم. والمخابرة، ونهى عن ما هي المخابرة. المخابرة اختلف في اشتقاقها، قيل المخابرة من الخبار، والخبار ما هي؟ الخبار هي الأرض اللينة الطيبة التي هي الأرض التي تزرع، الأرض اللينة التي تقوم زرع. وقيل الخبار من خيبر، وأنها أخذت من مزارعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر، لأنه دفع لهم أرض خيبر يزرعوها من أموالهم على النصف، فقيل خيبر مخابرة من أرض خيبر أو منطقة خيبر. وقيل المخابرة من الخبير بالأرض الذي يعرف كيف يزرع وقت الزرع ونحو ذلك، لكن أظهر والله أعلم الأول، لأنها مأخوذة من الخبار، وأن الإنسان يعني يبيع على هذا الوجه، يبيع على الوجه ويقصد الأرض اللينة حتى يكون الزرع كثير ويكون الناتج كثير، الناتج كثير. أما من خيبر فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز المزارعة وعاملهم وزرعهم، وهذا فيه نهي، فلا يشتق مثلا ما نهي عنه من شيء مأذون فيه. وكذلك من الخبير، لأنه إذا كان خبيرا بالأرض في الغالب أنه يكون عالما، إذا كان خبيرا فينبغي أيضا أن تكون خبرته أيضا بما يجوز وما لا يجوز. ولهذا الأقرب والله أعلم وتقدم أنها من الخبار، وهي الأرض اللينة. إيش معنى المخابرة؟ المخابرة اختلف فيها. المخابرة قيل إن المخابرة هو أن تدفع الأرض لمن يزرعها بالثلث أو الربع. أنت عندك أرض وصاحبك ما عنده أرض، وأنت لا تستطيع العمل في الأرض، وربما أيضا لو استطعت العمل في الأرض ما عندك خبرة ولا معرفة بالزرع أو ما عندك قدرة، ما عندك عمال ونحو ذلك، فتنتفعان، هذا يدفع عرض وهذا يزرعها. لكنهم قالوا المخابرة هذه إذا كانت على النسبة، النسبة معنى أن تقول أدفع لك هذه الأرض فتزرعها ولك النصف ولي النصف، لك نصف الثمرة ولي نصف الثمرة، لك الثلث ولي الثلثان، أو بالعكس. قالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز، قالوا هذه المخابرة. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن هذه إجارة للأرض، وإجارة الأرض لابد أن تكون معلومة، من شرط الأجرة أن تكون معلومة، والأجرة غير معلومة لأنها الثلث النصف، ولا يدري كم نصيبه من الأرض، لا يدري كم نصيبه، فلهذا قالوا إنها محرمة لأن الأجرة فيها غير معلومة، الأجرة فيها غير معلومة. هذا هو قولهم. كيف يصنع؟ قالوا يدفعها، يؤجرها بالمال، بالريالات، بالدنانير، بالدنانير، يؤجرها بالمال، يستطيع أجرها، ما ليس مضطرا. والصحيح أن المخابرة هو أن تدفع الأرض إلى إنسان وتقول لك ثلثها الأيمن ولي الثلثان من الشمال، ولك الثلث من الجنوب، لك نصفها من الشرق ولي نصفها من الغرب، لي ما ينبت على السواقي ولك ما ينبت في جوانبها. هذه المخابرة نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي التي ثبتت في الحديث الصحيح أنهم كانوا يؤاجرون، أنهم كانوا يؤاجرون بالثلث والربع. أما المؤاجرة على هذا الوصف، هذه هي المخاطرة، وهي الغرر، وهي القمار، لأنه ربما أنك تؤجر مثلا الأرض هذه وتقول لك النصف، لك نصفها الشرقي ونصف الغربي، فيمكن لا ينبت لا الشرقي والغربي، وينبت يمكن أن ينبت الشرقي دون الغربي، فيكون أحدكم قمر الآخر. فكما قال الليث إن الذي نهى النبي عليه عن الذي نهى عنه النبي عليه السلام، يعني في أمر المخابرة، أمر إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، علم أنه لا يجوز. ولهذا المخابرة المزارعة هي المشروعة، والمخابرة من يعنها النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة وأمر بالمزارعة، والمزارعة دفع الأرض على الثلث أو الربع، فيقتسمان ما بينهما بحسب الاتفاق، وهذا ليس من باب المؤاجر، من باب المشاركة، فيأشبه من المضاربة، أشبه المضاربة وليست مؤاجرة، فكلاهما ينتفع، هذا يدفع أرضه وهذا بجهده، ويجتهد ويزرع ويتكع الله سبحانه وتعالى، وما قسمه سبحانه وتعالى يكون بحسب ما اتفق عليه. ولهذا ثبت الصحيحين عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام زارع أو أعطى أهل خيبر الأرض على النصف، يعمل يزرعوها من أموالهم، يعملوها من أموالهم على النصف، هذا أمر واضح وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومات وهي ومات عليه الصلاة والسلام والصحابة يعملون ذلك. وذكر البخاري رحمه الله عن خلفاء الراشدين وعن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا يزارعون على الثلث وعلى النصف، وهذا في الحق الإجماع، وهذا يبين أن النبي ما عليه الصلاة والسلام مات وهم يعملونها، وأبو بكر كذلك وعمر، فكيف يتفقون على هذا الأمر ويكون منهيا محرما؟ إنما ورد حديث رافع بن خديج، هو الذي أشكل على هذه الأخبار، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال إنهم كانوا يزارعون على الثلث والربع، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أما بالذهب والفضة فلا. وحديث رافع كما قال أحمد رحمه الله ألوان، وقال إنه ضروب، حديث رافع يعني وقع فيه كلام وخلاف، ولهذا أنكره الإمام أحمد رحمه الله حيث اختلف لفظه، وفيه ما هو جائز بلا خلاف وفيه ما ليس جائز بلا خلاف، فلذ حصل اضطراب في حديث رافع. وقد بين زيد بن ثابت سبب اضطراب في حديث رافع، وأن رافع رضي الله عنه خفي عليه الأمر، رافع الخديج خفي عليه الأمر رحمه الله، فقال زيد رحمه الله ما معناه؟ إن زيدا لم يسمع الحديث على وجهه، إنما اختلف رجلان من الصحابة في أمر المزارعة، وكانوا حصل بينهم مزارعة على الثلث، فتنازع فقال عليه إن كان كذلك فاعملوها، إن كان كذلك يعني يحصل بينكم نزاع فلا تزارعوا هكذا، أو أجروها أو ادفعوها إلى من يعملها. المقصود أنه قاله عليه الصلاة والسلام في قضية خاصة حصل فيها نزاع، وقال إن زيد بن ثابت سمع أول الحديث ولم يسمع آخرة، ولم يسمع آخرة، ولهذا الصواب ما دل عليه حديث ابن عمر وما جاء في معناه، وأن المزارعة حلال والمخابرة هي التي لا تجوز، وأن المخابرة هي أن تدفع الأرض ويكون لك قطعة معينة من الأرض ولصاحبك قطعة معينة، هذا هو الذي هو القمار. وهذا مثل مثلا لو دفعت مثلا لإنسان مثلا شيء من المال، شيء من المال، وقلت له لي ربح هذه العملية من البيع ولك الربح التي بعدها، تجعل الربح بينك وبينه بحسب العقود، تكون لك العقد الأول وللعقد الثاني وهكذا، أو لك مثلا ما يحصل من ربح في هذا الشهر والشهر الثاني لي أنا، هذا غرر وقمار ولا يجوز، لأن هذا يفضي إلى النزاع، فقد تربح هذه وقد لا تربح فيحصل نزاع، فالشيء المعين لا يجوز. كذلك لو مثلا قلت له أعطيت مال لإنسان وقال أنا أعطيك كل شهر 1000 ريال، لا يجوز بالإجماع، لا يضمن لك، يقول أعطيته مثلا 100,000 ريال يتاجر فيها، فقال أنا أعطيك كل شهر 1000 ريال من هذا المال أضمن لك 1000 ريال، نقول هذا لا يجوز، لأنه إن كان على جهة المضاربة كان ضمانا للمال ومثل هذا لا يجوز، وإن كان على جهة القرض كان عقدا ربويا، وإن كان أعطيته على أنه يضارب فيها ويعطيك كل شهر 1000 ريال ثم يرد لك الباقي، في الحقيقة هو مثل ما تقدم، يعني قرض جر نفعا فهو ربا، وإن كان على جهة المضاربة يعني لم تشترط رد المال فهو ضمان لشيء من الربح ولا يجوز، لأنه قد يربح 1000 ريال وقد لا يربح شيء فتظلمه، وقد يربح الشيء الكثير فيقمرك، والشارع سد الأبواب التي يقع فيها مثل هذا النزاع ولا تكون من العدل، ولذا ترى مثل هذه المعاملات تجري على العدل وعلى الإنصاف، وتطيب نفس كل واحد منهما، يقول الحمد لله ما قسم الله سبحانه وتعالى فهو بيننا، وإن وقعت الخسارة وقعت الخسارة على الجميع إذا كان مشتركين في المال، وإن كان أحدهم مضارب والآخر عامل إذا وقعت الخسارة تكون خسارة على صاحب المال، والمضارب ليس له شيء، ما حصل شيء، فإذا أعطاه مثلا على أنه إذا ربح له مثلا 50% فلم يربح شيئا لا شيء له، لا شيء له. وهكذا أيضا لو ربح يكون بالنسبة بينهما كما تقدم. نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة والمخابرة والمعاومة. المعاومة ما هي؟ المعاومة هو أن تبيع ثمرة هذا النخل سنين، تبيعها سنين، عين هذا النخل، هذا لا يجوز. إذا كان النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فكذلك من باب أولى النهي عنها قبل خروجها أصلا. إذا كانت أصلا لم تخرج فإنه ينهى عنها من باب أولى، ولهذا نهى عن المعاومة. والمعاومة جاء في الرواية الأخرى عن بيع السنين، عن بيع السنين، تقول أبيعك ثمرتها مدة سنتين 3 سنوات، هذا لا يجوز. سميت المسانهة، سميت المعاومة لما فيها من الغرر والمخاطرة. قال وعن الثنيا، وعن الثنيا، الثنيا ما هي؟ الثنيا هو أن تقول بعتك هذه الأرض إلا جزءا منها، بعتك هذا البستان إلا نخلات، مثلا بعتك هذا الكتاب إلا أجزاء منه، إلا أجزاء منه أو إلا جزء، وكانت الأجزاء مختلفة، فهذه ثنيا فيها غرر ومخاطرة ومقامرة تفضي إلى الخلاف والنزاع، ولهذا لا يجوز الثنيا على هذا الوجه. الثنيا غير مبينة المطلقة، وهو ما لا يجوز إفراد البيع، ما لا يجوز إفراده بالبيع فهذا لا يجوز استثناؤه، هذه القاعدة، ما لا يجوز إفراده بالبيع فإنه لا يجوز استثناؤه. مثل مثلا حمل الشاة، حمل البقرة، حمل الناقة، لا يجوز استثناؤه، لا يجوز استثناؤه، فلهذا لا يجوز بيعه مفردا، فلا يجوز كذلك استثناؤه لأنه مجهول، فالشيء المجهول لا يجوز بيعه. ولهذا قال ونهى عن الثنيا، وعن الثنيا، الثنيا هو الاستثناء، هو الاستثناء، مثل ما تقدم استثناء شيء مجهول، أما إذا كان معلوما فلا بأس به، إذا كان الاستثناء معلوما فلا بأس به. ولهذا في الرواية الثلاثة عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح وعن الثنيا إلا أن تعلم، وعن الثنيا إلا أن تعلم، وهذه الزيادة زيادة واضحة وبينة، معنى أن الثنيا أو الاستثناء إذا كان معلوما جاز بيعه. تقول مثلا بعتك هذا البستان إلا هذه النخلات المشار إليها معلومة جاز، بعتك هذه الأرض إلا هذه القطعة منها، ما تقول إلا شيئا مثلا، فهذا الاستثناء مجهول يفضي إلى الغرر والمخاطرة، ومثل هذا لا يجوز. ولهذا وعن الثنيا، وهذه الرواية كما تقدم محمولة على الثنيا المجهولة للرواية الأخرى الصحيحة من حديث جابر وعن الثنيا إلا أن تعلم. ولأن الحديث ذكر فيه أشياء فيها غرر ومخاطرة، محاقلة والمجابنة والمخابرة والمعاومة، فذكر الثنيا، فالمعنى أن هذه الثنيا هي الثنيا التي فيها مخاطرة، فهو واضح لا تحتاج يعني إلى بيان، يعني عن الاستثناء المطلق الذي لم يبين، فواضح لأنه مضموم أو مقرون مع بيعات محرمة وكلها تدور على الغرر والمخاطرة، فلهذا حرمت بلا خلاف إلا بعد العلم كما تقدم. ورخص في العرايا، ورخص في العرايا، العرايا جمع عرية، مثل عطية جمع عطايا، والعرايا اختلف فيها، لكن معناها عند العلماء هو أن يباع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، بالتمر في الأرض، بالتمر في الأرض، وكذلك لو بيع في غير الأرض لكن علم هذا التمر. والعرايا مستثنات من المجابنة، العرايا مستثنات عند العلماء من المجابنة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يحتاج إلى أكل الرطب، هذا يحتاج إلى أكل الرطب وهذا يحتاج إلى أكل التمر، ولأنه وبما أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر رخص الشارع في العرايا كما تقدم. فأنت إذا كان عندك مثلا بستان فيه رطب والرطب عندك كثير وتشتهي التمر، فلا بأس أن تشتري بهذا الرطب تمر يابس، فصاحبك ينتفع بالرطب لأنه لا رطب عنده، وأنت تنتفع بالتمر لأنه لا تمر عندك، ففاكهته هو الرطب وأنت فاكهتك هي التمر تشتهيه، فلهذا جوز منه، لكن 5 أوسق فما دون، كما في حديث أبي هريرة جواز في 5 أوسق فما دون. والعرايا لها أحكام كثيرة، لكن مجملها مثل ما تقدم هو أن يباع الرطب باليابس، يباع من التمر، عند الجمهور أنه خاص بالرطب دون غيره من العنب أو الحب، الرطب باليابس الجمهور خصوه بالتمر. ما الطريقة؟ الطريقة أن يتفق اثنان، صاحب التمر وصاحب الرطب، أن يتبايعا فيذهبان جميعا إلى النخل، والتمر حاضر، التمر حاضر عندهم، فإذا كان هناك تمر مثلا دون 5 أوسق، الوسق كم صاع؟ الوسق 60 صاعا، 5 أوسق 300 صاع، وهو مقدار وجوب الزكاة، نصاب الزكاة، لكن هل يجوز 5 أوسق أو لا بد أن يكون أقل؟ الجمهور على أنه لا بد أن يكون أقل، قيل أن يكون أقل بشيء يسير ولو صاع مثلا أو أقل من صاع، يعني لو كان المجموع 299 صاعا وشيء يسير دون 300، وقيل 4 أوسق، يعني فما دون 5 أوسق أي 4 أوسق، وهذا جاء في رواية عند أحمد رخص في العرايا في الوسقين 3 والـ4، ولهذا الأحوط أن تكون 4 أوسق، يعني يكون المجموع 240 صاعا، هذا الأحوط والأحسن، لأن ما دون 4 أو 5 أوسق، وجاء في الرواية الأخرى حيث أحمد 4 أوسق، كأن دون 5 المراد 4، ولهذا كان هذا هو الأسلم والأبرأ. فإذا كان عندنا مثلا تمر دون 5 أوسق في البستان، فاجتمع صاحب البستان وصاحب التمر، صاحب الرطب وصاحب التمر، وكان يعلمان الخرص، أو جاء بخارص يعني يقدر، الخرص هو التقدير تخمين الشيء، فيقول مثلا الخارص هذه النخلة مقدار 50 صاع، 50 صاع الآن رطب، فإذا يبست صارت مثلا 30 صاعا، يحسبها 30 صاع تمر، ثم إلى نخلة أخرى حتى يخرص نخلات يكون المجموع مثلا مقدار، إذا كان هناك إذا كان عنده 100 صاع تمر، حتى يخرص نخلات مجموع ما يؤول الرطب الذي فيها إلى التمر يكون مجموعه 200 صاع، يكون مجموعه 200 صاع من التمر، هو في الحال الآن أكثر من 200 صاع، قد يبلغ 300 صاع، لكن حينما ييبس هذا الرطب يكون قدره 200 صاع، يكون قدره 200 صاع، في هذه الحالة لا بأس ببيعه به، لأنه دون 5 أوسق. وشرط آخر أن يستلم البائع التمر يكون حاضر، وإن لم يكن حاضر يذهب مع المشتري الرطب إلى مكان التمر في بيته أو بستانه أو المستودع ويقول هذا التمر فيستلمه، فإذا أقوضه إياه انتهى الأمر. هذه هذان شرطان. هناك شروط أخرى وقع فيها خلاف. وهل يشترط مثلا ألا يكون عنده دراهم؟ هذا شرط. قال بعض العلماء إذا كان صاحب التمر عنده دراهم عنده مال لا يجوز أن يشتري الرطب بالتمر، لأنه مستغن عن الشراء عن طريق الخرص بالدراهم. والصحيح أنه ليس بشرط، والحديث الوارد فيه ضعيف، أنهم أناس من أنصار عندهم تمر وليس عندهم نقد، ليس عندهم دراهم. الشرط الرابع، هل يشترط الحاجة أو لا بأس أن هل يشترط الحاجة ولا بأس لأجل التفكه؟ صحيح أنه لا بأس لو أن الإنسان أراد أن يتفكه، هو يعني غني يستطيع مثلا أن يشتري أنواع من التمور، لكن هو يريد أن يتفكه يعني بهذا النوع من الرطب، ويمكن أن يشتري غيره، لكن أراد هذا النوع من الرطب وعند التمر، فالصحيح أنه لا يشترط، لأن رخصة، والنبي أطلق الرخصة ولم يقيدها بشيء، وما جاء من تقييدها بالفقراء أو من لا عنده دراهم كله لا يثبت، كله لا يثبت. الشرط الخامس ما تقدم ذكرناه، هو خرصها، لا بد أن تخرص، ما تباع بلا خرص، بمعنى أن يأتي الخارص الذي يعلم الحال ويقول قدر هذا الرطب مثلا 200 صاع، فيباع ب200 صاع تمر من التمر اليابس. ولهذا استثنى العراية، وهذا مستثنى من الربا المحرم لأجل التفكه، لأجل التفكه، مع أن أصله مزابنة وأصل ربا، وفي دلالة على سعة الشريعة وأنها تراعي أحوال الناس وحاجات الناس والأمور التي يشتهونها، وإن كان في الأصل محرم، ومع ذلك روعي لهم مثل هذه الحال، وجوز لهم شراء الرطب بالتمر بهذه الشروط، جوز لهم بهذه الشروط، مع أنه لا ضرر بل لا حاجة، لأجل التفكه، يريد أن يتفكه مثلا مثل غيره من الناس، ولا مستغني مثلا بأنواع من التمور، لكن لما رأى غيره يشتري يتفكه بالرطب وعنده تمر، أو يعني عنده تمر، فلا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك من اشتراء الرطب بالتمر. قال وعن الثنية ورخص في العرايا، والرخصة في العرايا من الأصل المحرم والمزابنة. وهل هذا خاص بالرطب والتمر، بالرطب والتمر، أو يجوز بالرطب والرطب؟ يعني لو أن إنسان عنده رطب، أنت عندك رطب وتريد رطب آخر، هل يجوز أن تبيع الرطب بالرطب خرصا؟ نعم، فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، منهم من منع وهو الجمهور، ومنهم من جوز، منهم من جوز أن يباع الرطب بالرطب خرصا، وهذا هو الأظهر لرواية البخاري بالرطب، بالرطب أو التمر. وجاء في رواية، وهذه قيل إنها شك، قيل إنها شك، لكن جاءت رواية صحيحة عند أبي داود والنسائي بالرطب والتمر، بالرطب والتمر، رواية صحيحة صريحة في أنه يجوز أن تبيع الرطب بالرطب خرصا. وهذا يبين كيف وسع الشارع هذه المسألة، والمعنى أنك تتفكه بالرطب الآخر، ما عندك رطب، لو أن الإنسان مثلا عنده رطب من تمر الخلاص ويريد رطب مثلا من السلج أو الروثان أو البرحي، مثلا عنده رطب وعند جاره رطب آخر صاحب البستان، فقال أنا أشتهي هذا الرطب وأنت أشتهي هذا الرطب، لنبي أحدهم بالآخر، لأنه رطب برطب، رطب برطب، وهذا على ما تقدم على أنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب. لكن إذا جوزنا بيع الرطب بالرطب، جوز بيع الرطب بالرطب على الخلاف المتقدم، في هذه الحالة يكون بيعه به كيلا، يكون بيعه به كيلا، وبالجملة يجوز، لكن في الغالب أن مثلا أن الرطب قد يكون في رؤوس النخل، وإذا كان في رؤوس النخل لا يمكن كيله، لا يمكن كيله، وقد يكون الرطب الآخر في رؤوس النخل أيضا لا يمكن كيله، فيخرص هذا وهذا، أو يكون أحده في رؤوس النخل والآخر في الأرض، فهذا قد يعلم من حيث الجملة وهذا لا يعلم، فلا بد من الخرص، لا بد من الخرص إذا كان أو أحدهما على رؤوس النخل لا بد من الخرص، فلهذا يخرص هذا ويخرص هذا، فإذا علم خرصهما جاز بيع الرطب بالرطاب على هذه الرواية. المسألة الأخرى، هل تجوز العرايا في الزرع؟ هل تجوز العرايا في الزرع؟ ما معنى ذلك؟ لو أنت عندك مثلا حب، عندك قمح بر يابس، وتريد حب رطب لا زال في سنبله، لأن الحب الذي في سنبله إذا خرج رطبا يؤكل، يؤكل ما دام رطب وهو مغذي ومستوي، فإذا أراد أن يبيع مثلا هذا الحب اليابس بالحب الرطب، الجمهور على أنه لا يجوز. العنب في خلاف، جوز بعض العلم جو العنب، قالوا خاص بالعنب، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله جماعة من العلم، قالوا إنه يجوز أن يباع الزبيب بالعنب، فلو كان عندك زبيب وعند صاحبك مثلا عنب، جاز أن يخرص العنب الذي في شجره ويعلم مقداره وكم يؤول إذا يبس، ويعني كم كيلة، فتأخذ أنت هذا الزبيب وصاحب العنب الرطب، وهذا يتفكى بهذا العنب الرطب بالشروط المتقدمة. وهل يلحق به غيره؟ شيخ الإسلام رحمه وسع هذا، قال يجوز أن تباع الحنطة الرطبة باليابسة، وقال إن المعنى يدل عليه، ولأنه إذا جاز للتفكه بالرطب، فالذي مثلا يدفع الحنطة الحب ويريد الحب الرطب قد تكون حاجته أشد، لأن يعني يريد أن يقتات به مثلا أشد من حاجة من يبيع الرطب بالتمر، فجوازه من باب أولى. وجوز رحمه الله أيضا في بعض الأماكن التي يكون فيها مثلا شخص عنده أغنام، شخص عنده أغنام ويحتاج إلى خبز يابس، وشخص آخر وهذا عند وصاحب الأغنام عنده ليس عنده خبز يابس لكن عنده خبز رطب، عنده خبز رطب، فجوز بعضهم مثلا أن يشترى الخبز اليابس بالخبز الرطب، هذا يحتاج الخبز اليابس ل مثلا لبهائمه، وهذا يحتاج الخبز الرطب لأكله. وجوز رحمه الله شيخ الإسلام في بعض الصور، قال في المواضع التي تكون فيها حاجة، ونص على بادية الحجاز يعني في ذلك الوقت الذي كان فيه، لأنه قد يحتاج إلى بادية الخبز، الخبز الرطب بالخبز اليابس، والجمهور على أنه خاص كما تقدم بالرطب بالتمر والرطب. ومن نظر إلى العلة جوز، لأنه لا يتردد حينما تظهر العلة في إلحاق الفرع بأصله إذا كان مساويا له، أو كان الفرع أولى في المعنى، أو كان الفرع في المعنى أولى مما في الأصل. نعم، من المسائل المتعلقة بتقدمت الإشارة إليها ويتعلق بالأرض وإجارة الأرض، وإجارة الأرض مسائل ستأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في النهي عن بيع الثمار إلا بعد بدو صلاحها، بعد بدو صلاحها، لكن يتعلق بما سبق بعض المسائل المتعلقة بالإجارة، وأنا أشرت إليها بالأمس، وأنها من المسائل الواقعة، من المسائل الواقعة، ولعلنا نشير إليها للحاجة إلى بيانها ولأهميتها، وهي مسألة، ونقف على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهي مسألة ال هذه المسألة وهي مسألة التأجير اللي هو ما يسمى بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، الإيجار المنتهي بالتمليك، هذه المسألة سبق ذكرها وأنه وقع فيها خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة في هذا الزمان، والذي عليه جمهور العلماء في هذا الوقت وأيضا عليه فتوى الأغلب من أهل العلم وكبار أهل العلم في هذه البلاد وفي غيرها وكذلك كثير من المجامع واللجان، أن الفتوى على تحريم هذا العقد. وأن الفتوى على منع هذا العقد، منع هذا العقد وهو الإيجار المنتهي بالتمليك أو ما يسمى مع الوعد بالتمليك، وبعض العلم أفتى بذلك، ومن اضطر إليه وأخذ بهذه الفتوى فله ذلك، لكن مهما أمكن الاستغناء عن هذا العقد فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب لما فيه من المحاذير والضرر، ما فيه من المحاذير والضرر. هذا العقد في الحقيقة فيه نوع من الظلم لمن يدخل فيه، وفيه مخاطرة وفيه غرر، لأن تسميته بعقد الإجارة المنتهي بالتمليك عقد مستحدث، ولا يعرف هذا الاسم في كلام أهل العلم، ولهذا لطفوه وقالوا مع الوعد بالتمليك، مع الوعد بالتمليك بدل المنتهي بالتمليك، قالوا مع الوعد بالتمليك، والمعنى واحد لا يختلف سواء كان وعدا بالتمليك أو منتهي بالتمليك، المآل واحد، إنه مجرد اختلاف عبارة. وصورته يعني واضحة عند الناس في الدخول في هذا العقد، يأتي الإنسان ويشتري سيارة وتكون السيارة باقية باسم الجهة التي تبيعها له، وربما يقدم شيئا من المال قبل دفع الأقساط، ثم بعد ذلك اتفق على أقساط معينة حتى تنتهي الأقساط، وقد يكون فيه دفعة أخيرة وقد لا يكون فيه دفعة أخيرة، لكن مهما كان فإن السيارة في الغالب أو هذه السلعة تباع إما بضعف ثمنها أو بأكثر من ضعف ثمنها، بأكثر من ضعف ثمنها، لكن ليس العلة هو مسألة الضعف، العلة ما في العقد. أول العقد لا يدرى هل هو إيجار أو بيع، الذين يبيعون لا يدرون، والذي يشتري لا يدري، لأن هل يتم العقد أو لا يتم العقد، فهو دائر بين الإجارة والبيع، ولا يمكن أن يدور عقد، أن تدور سلعة بين عقدين، فالإجارة تكون في المنافع والعقد يكون في الأعيان وهما متنافيان، من ملك الأعيان ملك المنافع، ومن ملك المنافع إنه لا يملك العين، فكيف يجمع بينهما ولا يدرى ما يؤول الأمر إليه، هل هو يتم على أنه إجارة وتؤخذ وتسحب من السيارة، أو يتم على أنه بيع وتمضي الأقساط حتى نهايتها، هذا أولا. الأمر الثاني كأنه شرط إجارة في بيع، شرط إجارة في بيع، كأنهم يقولون لا نبيعك حتى تستأجر منا، أو لا نؤجرك حتى تشتري، حتى تشتري، المعنى أنه يتفق هو والشركة على هذه السلعة بأجار محدد ومقصر، ثم بعد ذلك هو يعدهم بالشراء وعدا جازما ما دام سائر على الأقساط، إلا أن يكون أمر قهري يمنعه من ذلك، وإلا هو ملتزم بشرائها، هو شرط هذا في هذا، وهما عقدان متنافيان، عقدان متنافيان، شرط هذا العقد في هذا العقد. الأمر الثالث من المحاذير أنها تؤجر بأكثر من قيمة بأكثر من أجرتها المعتادة، فهم في الحقيقة يجمعون في الإجارة بين بيع جزء من العين وبين الإجارة. فأنت حين مثلا تأخذ السلعة على جهة الإجارة المنتهية بالتمليك، هم في الحقيقة لا، هذا القسط ليس قسط إجارة. فلو كانت هذه السيارة تؤجر حقيقة تكون أجرتها مثلا 1000 ريال في الشهر نفرض، يعني فرض مثال على سيارة أجرتها 1000 ريال، هم يؤجرونها لك 2000 ريال أو 1800، يعني قرابة ضعف الأجرة المعتادة. هذا 1000 بأي حق أخذوه؟ بأي حق يأخذه الزائد مع أنه إجارة؟ لماذا؟ لأنهم يدخلون في الإجارة بيع، بيع كأنك استأجرت نفعها، استأجرتها لتنتهي. وكذلك يدخلون فيها قسطا من ثمنها في أول الأمر ربما يعني 2%، يعني أنت حينما تستأجرها الشهر الأول ملكت منها 2%، لأن 1000 ريال مثلا نفرض قيمة السيارة مثلا 50، فإذا كان 1000 ريال يعني ربما أنك ملكت 2% أو 3% أو أقل، المقصود ملكت جزءا منها. الشهر الثاني ملكت منها 3% 4%، كلما تقدمت أشهر تكون قد ملكت منها 20-30، فإذا كان آخر الأقساط تكون قد ملكت غالبها 8% منها، لأن ثمنها محسوب في كرائها، ثمنها محسوب في كرائها. فهم استفادوا أمرين، استفادوا بأنه أجروا عليك أخذوا الأجرة كاملة، واستفادوا بأن باعوا عليك بيعا كاملا، بيعا كاملا. فهذه إجارة ظلم، ظلم لأنه غير الأجرة المعتادة. المحذور الثالث أن السيارة تبقى يبقى كراؤها في السنة الثانية كما هو في السنة الأولى، وفي السنة الثالثة كما هو في السنة الثانية، وهكذا حتى تنتهي الأقساط. ومعلوم أن السيارة المستعملة سنة ليست أجرتها كالسيارة الجديدة، فكان من مقتضى العدل أن تنقص الأجرة في السنة الثانية عن الأولى، وفي السنة الثالثة عن الثانية، وهكذا كما هو الشأن في السيارات في محلات التأجير، أن تستأجر سيارة جديدة بثمن وسيارة أخرى مستعملة بثمن من نفس النوع بثمن، لأن هذه جديدة وهذه مستعملة بحسب حالها واستعمالها. المحذور الرابع والخامس أنهم يجعلون ضمانها عليك، مع أن الجمهور على أن الضمان يكون على المؤجر إلا إذا كنت فرطت فيها، هذا لا إشكال، لكن إذا لم تفرط فيجعلون الضمان عليك. كذلك أيضا يجعلون عليك ضمان يعني تلف والقطع ونحو ذلك يجعلونها عليك، مع أن الأصل أن القطع ونحو ذلك تكون على المؤجر. أنت استأجرت دارا فتلف الباب، تلف مثل قفل من الأقفال بدون تفريط منك، أدوات السباكة، دورات المياه، الكهرباء ونحو ذلك بدون تفريط منك، إصلاحه على المؤجر ما دمت تستعمل استعمال المعتاد، هم لا يجعلونها عليك. سوى الأشياء التشغيلية هذا واضح، هذا على المستأجر، البنزين الزيت الأشياء التشغيلية هذه تكون على المستأجر، لكن ما كان قطعة من أصل العين المؤجرة فهذه ضمانها على المؤجر، ضمانها على المؤجر كما تقدم. هذا محذور أيضا، وإن كان هنالك قول خلاف قول الجمهور أنه إذا شرط الضمان على المستأجر جاز، هذا قول، لكن لو كان الأمر يتعلق بهذا لكان الأمر يسير، لكنهم لم يبالوا ولم ينظروا إلى هذا، إنما أجره العقد مع وجود هذه المحاذير كما تقدم. الأمر الخامس أو السادس أن السيارة لو مثلا تلفت، حصل حادث مثلا لا سمح الله وتلفت وصارت غير صالحة للاستعمال، فإنها تكون مضمونة على الشركة أو تكون مضمونة على الشركة المؤمنة، شركة المؤمنة تدفع القيمة كاملة، تدفع القيمة يعني تقدر إذا كانت غير صالحة للاستعمال. في هذه تلفت السيارة مثلا في وسط الأقساط، في هذه الحالة شركة التأمين تضمن السيارة وتدفع قيمتها كاملة. لمن؟ من يأخذ القيمة؟ المستأجر للشركة؟ الشركة تأخذ، والمستأجر هذا يخرج خارج الوفاض. طيب السيارة الآن هو معه وهو دفع أقساط كثير، ربما أنه دفع 90% من الأقساط، دفع غالب الثمن، ومع ذلك هم يأخذون ثمنها تالفة، ويأخذونها ثمنها صالحة، ويأخذون كراءها كاملا. شوف انظر، شوف ثمنها ثلاث مرات، الكراء يعادل القيمة، الكراء يعادل القيمة، كراء الكراء يعادل القيمة ويعادل الإجارة جميعا، يعني قيمتها مرتين، قيمة الإجارة كاملة مقابل ثمنها كامل، وكذلك الأجرة الزائدة على الأجرة المعتادة تعادل قيمتها، كذلك لو تلفت يأخذون قيمتها كاملة، وأنت تخرج خاليا لا شيء عليك. هذا لا شك أنه ظلم، يعني ظلم، يعني كان من العدل أن هذه القيمة تجعل بينهما بحسب ملك النصيب لهذا ولهذا، مع أنه وإن كان تأمين والتأمين لا يجوز، لكنه حقه يأخذ حقه، ففيها إذا كان يستغرق حقه لا بأس ولا يضره. الأمر السادس من المحاذير أن هذه الشركات التي تبيع عن طريق التأجير تتفق مع شركات مؤمنة تأمين تجاري، والتأمين التجاري لا يجوز، ويكاد يكون محل إجماع من أهل العلم في هذا العصر، وهو إجماع قديم لكن أيضا في هذا العصر يكاد يكون محل إجماع من أهل العلم في المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، واتفق على هذا إلا من خالف في هذا وحاول يعني أن يبحث عن مخرج لهذا التأمين أو أن يجعل على صفة يخرج من المحاذير، لكن صاب أنه لا يجوز. وهذا لا يأتينا إن شاء الله في بحث آخر، مسألة بحث التأمين سيأتينا إن شاء الله، لكن الكلام أنه محذور من المحاذير في مسألة التأجير المنتهي بالتمليك. وأنت إذا تأملت هذا يعني هذا العقد وجدت فيه محاذير. ثم أيضا من المحاذير التي فيه أنه فيه ضرر على نفس المستأجر، يعني حينما أنت تستأجر ويغرى الإنسان بهذه السيارة ويؤخذ من هذا القسط الكثير، هذا القسط الكثير في الحقيقة هو يرهق نفسه ويضيق على أولاده، إذا كان له أولاد وأهل يضيق عليهم لأجل أن يدفع هذا القسط، ترتب عليه مآسي، ثم يؤول الأمر بعد ذلك ربما إلى عجزه. وهذا واقع كثير ممن دخل في هذه الأقساط ما استطاع السداد، فبعد مضي أشهر من السداد ما استطاع السداد، يخرج من بيته يريد أن يركب السيارة، يجد السيارة قد أخذت، جاء أصحابه أخذوها. يعني هذا أمر في الحقيقة يعني ظاهر فيه نوع من الظلم ونوع من التعدي على هذا الوجه، فلو أنه مثلا أمكن أن يغير فيه على وجه تزول مثل هذه الأشياء، وإن بقي على صورة أصله لكن تغير بعض الأمور التي فيها زيادة في المال، ربما يكون أخف، مع أن هناك مخرج من هذا، وهناك مخارج، يعني هي قد لا تحضر بعض المخارج لكن بالتأمل والدراسة في كلام يعني يظهر مخارج، لكن منها وذكر بعض العلم أيضا أن الشركات أو المعارض أو نحو ذلك ممن يبيع عن طريق أو البنوك من يبيع عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك أن يرهنوا السيارة يبيعونها بيعا تاما صحيحا ويرهنونها على ثمنها لا بأس من ذلك. يعني فلو أنه مثلا باعه السيارة وكانت مقسطة فيرهن بائع السيارة ولا يستطيع يتصرف فيها المشتري فإذا مضت مثلا أقساط ثم توقف ما استطاع السدان في هذه الحالة تباع السيارة ويستوفي بائع السيارة حقه منها إن كان جميع قيمتها هي التي توفي حقها أخذه كاملا وإن كان فيه زيادة يأخذ البائع حقه الباقي والباقي يرده على المشتري لأنه اشتراها بثمن اشتراها شراء حقيقا. هذا هو الواجب. أما على هذا الوصف فإنه لا يجوز كما تقدم. نعم يعني حينما نقول إنه فيه التأمين أن تشتري منهم وهم مؤمنون تعينهم على التأمين. لو أن الناس توقفوا ولم يشتروا منهم ما أمنوا. أنت حينما تشتري منه تعينه على التأمين تعينه على الوقوع في هذه العقود مثل هذه العقود المحرمة. فليس معنى أنه مثلا أنه مؤمن يعني أنه يجوز أن المؤمن الشركة لا أنت تعين. هذه قاعدة شرعية أنك لا تعين صاحب الحرام. لكن لو كان أنك تشتري مثلا شراء صحيح هذا لا يضرك لو كانت الشركة مثلا واقعة في بعض المحرمات. لكن تشتري عين السيارة المؤمنة هذا لا شك أن سيارتك هذه التي اشتريتها أو التي استأجرتها سيارة وقع عليها التأمين. فمن هذه الجهة أنت في الحقيقة معين التأمين ومشارك للتأمين. والتأمين تقدم شرعي لعله يأتي بسط الكلام فيه. ويمكن أن يظهر محاذير أخرى. هل تظهر محاذير أخرى يعني لكم في مسألة بيع تأجير منتهي بالتمليك من حال الناس؟ نعم أين يمتلك السيارة حتى يدفع ربع المبلغ يعني؟ نعم كيف؟ صحيح نعم وهذا هو الواقع. ولهذا أحيانا تجد الإنسان مثلا يشتري سيارة على هذه الطريقة بالإيجار منتهي بالتمليك ويعني الأقساط لا تنقص أبدا كمثل ما تقدم ثم إذا انتهت الأقساط قد لا تساوي السيارة ربع القيمة أحيانا وكثير ممن وقع في هذا يعني. وأنا يعني رأيت ناس وناس سألوا ممن وقع في هذا العقد كثير في الحقيقة لما دخل العقد ندم. كثير ممن يدخل في هذا العقد يندم. وأنا من استشارني أشارت عليه ألا يدخل في هذا العقد. يقول كيف يعمل؟ قلت أبدا سوف ييسر الله أمرك ومن يتق يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. أبشر ما دمت تركتها لله فإن الله يفتح لك أبواب. أبدا ما يمكن يضيق الحلال على المسلم. لا يضيق عليك الحلال. يفتح الله لك من أبواب الحلال والخيرات الشيء الذي لا تتوقعه بل لا تتخيله ربما ما دمت صادق العزم والنية في ابتغاء الحلال. وإن كان نحن يعني لا نقول نقطع بأن حرام لهذه مسألة وقع فيها خلاف لكن جمهور العلماء في هذا الزمن على المنع لما تقدم. وأفتى فيه بعض العلم كما تقدم. ولو أن إنسان تقلد بعض العلم ممن يثق بعلم ودينه واشترى على هذا الطريق لا ينكر عليه لكن من تبين له أن هذا العقد حرام ممن أفتى بذلك فلا ينبغي أن يترخص في الفتوى ويتنقل تارة شامي وتارة يماني. يعني مرة يفتي فلان لأنه يقول حلال ثم المرة الأخرى لا يستفتي لأن يقول حرام، يستفتي فلان الذي يقول حلال وكان لا يستفتي لأنه يقول حرام. هذا في الحقيقة تنقل وتتبع للرخص، تتبع الرخص لا يجوز، تتبع الرخص. لكن إذا كان إنسان لا يعلم الحال يسأل من يثق بدينه في هذه الحالة لا بأس به. وإن كان التحري في مثل هذه الأمور المشتبه خاصة أن الاشتباه قوي لقوة الخلاف، لأن القول الثاني كما تقدم القول بجوازه عند من يمنعه قول ضعيف لمخالفة الأدلة الواضحة، فلهذا من تركه فإن الله يعوضه. ومثل ما سبق أن كثير من دخل في هذه العقود فإنه يندم، لأن الشيء يحلو دائما مشاهد ومعروف أن الشيء قبل أن يقع في اليد يحلو، ثم إذا وقع في اليد رخص. تجد إنسان مثلا يرى سلعة في يد غيره ربما وصفت له فتتلهف نفسه عليها وربما لا يبالي تعرف بأي قيمة فيشتريها، فإذا وقعت في يده رخصت. فإذا كان هذا الأمر من حيث العموم في البيعات الحلال، فالبيع اللي على هذه الصفة وفيه هذه المحاذير الشرعية من باب أولى أن الإنسان يندم في الغالب ويكون كارها لهذه السلعة التي وقعته في هذه الأمور وهذه الشدة وهذه الأزمة المالية التي حصلت له وربما لأهله وأولاده. نعم، لعل نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.